محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: فلما مر بوادي عصفان قال: يا أبا بكر، أي واد هذا؟ قال: وادي عصفان. قال: لقد مر به هود وصالح على بكرين أحمرين خطمهما الليف وعزرهما العباء وأرديتهما النمار يلبون يحجون البيت العتيق، ذكره أحمد. فلما كان
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر المصنف هنا صفة حجه صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم لنا بيان أنه صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة ثم بات بوادي العقيق الذي هو ذو الحليفة المسمى الآن بأدار علي، بات فيها تلك الليلة، ثم أصبح صلى الله عليه وسلم وأحرم بعد صلاة الظهر. ثم ذكر مصنف رحمه الله قصته حتى وصل إلى هذا الوادي وما جرى عليه فيه، وبيان ما حصل في تلك السفرة التي هي سفرة الحج من المعجزات ومن الأمور الأحكام التي بينها صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر مروره صلى الله عليه وسلم بوادي عصفان، فلما مر به صلى الله عليه وسلم سأل أبا بكر: ما هذا الوادي؟ قال: هذا وادي عصفان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد مر بهذا الوادي النبيان عليهما السلام هود وصالح، مروا مع هذا الوادي يلبيان يحجان البيت العتيق. فذكر النبي أن هود عليه السلام وأن صالح عليه السلام مروا مع وادي عصفان قاصدين البيت الحرام ليحجوه، وأخبر كأنه يشاهدهم صلى الله عليه وسلم على بكرين أحمرين، وأخبر أنهم متزرين بالعباء الإزار، وأن كذلك أيضا مرتدين باللباس الغليظ. فأخبر صلى الله عليه وسلم عن مرورهما مع هذا الوادي ينبيان يحجان البيت العتيق، فكان الأنبياء عليهم السلام من قبل يحجون إلى هذا البيت. وقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي حينما يدعو قومه فإذا عصوه وعذبهم الله يهلكهم الله، ويبقى النبي ويأتي إلى هذا البيت ويجلس يتعبد حتى يتوفاه الله عند هذا البيت. فالنبي أخبر بمرور هود وصالح عليهم السلام يلبيان يحجان البيت العتيق. نعم نعم.
فلما كان بسرف حاضت عائشة وقال لأصحابه بسرف: من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا. وهذه رتبة أخرى فوق رتبة التخيير عند الميقات. فلما كان بمكة،
نعم، صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى وادي سرف، كل هذه أوجه يمر عليه الصلاة والسلام بطريقه وهو آت من المدينة عليها. أما عصفان فهو واد يبعد عن مكة 80 كيلو، ومعروف الآن بهذا الاسم، وخط المدينة يمر عليه. وأما سرف فإنه قريب، يمكن يبعد عن مكة بحوالي 18 أو 17 كيلو، والذي هو وادي سرف الذي تزوج النبي عليه الصلاة والسلام فيه ميمونة بنت الحارث، وتوفيت رضي الله عنها في هذا المكان، وقبرها معروف في وادي سرف رضي الله عنها. فلما وصل صلى الله عليه وسلم إلى وادي سرف حارت عائشة رضي الله عنها، فدخل عليها وهي تبكي، فقال: ما لك؟ فقالت: يا رسول الله، نفست، أي حلت. فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا شيء قد كتبه الله على بنات آدم، هذا هو غريب. وقالت: ماذا أفعل وأنا الآن بكرة قادمين على مكة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوف بالبيت، فمنعها من الطواف فتعمل كل شيء، بمعنى أنها تطلع إلى منى وتقف بعرفات وتبت في المزدلفة وترمي الجمار، لكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر. فإذا طهرت طافت بالبيت لحجها ولعمرتها. نعم.
فلما كان بمكة أمر أمرا حتما
معنا ثم إنه في وادي سرف قال للصحابة رضي الله عنهم: من كان منكم أحرم بحج أو أحرم قارنا، فالأفضل في حقه إذا وصل مكة أن يطوف ويسعى ويقصر ويكون متمتعا، يعني اجعلوا إحرامكم تمتع إلا من ساق الهدي، فمن ساق الهدي فإنه لا يحل من إحرامه لأنه لا يحل حتى ينحر الهدي، ونحر الهدي لا يجوز إلا يوم العيد وأيام التشريك. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الأفضل في حقهم أن يكونوا متمتعين، فقد قالها عليه الصلاة والسلام في الطريق، وقالها وهو في وادي سرف، ثم قالها وهو لما وصل إلى مكة هذا، قال لهم اجعلوها عمرة، حتى إنه قال لهم بعدما طافوا وسعوا قال اسعوا، قال قصروا وامروها عمرة، فقصروا وحلوا الحل كله وبقوا حتى أحرموا. ولذلك جاء استفسر بعض الصحابة قال: يا رسول الله الحل كله؟ قال: نعم، يعني كل الحل الذي هو حل فيها الطيب وتقييم الأظفار وقص الشعر وكذلك أيضا مباشرة النساء، الحل كله. فأمرهم بهذا صلى الله عليه وسلم وبين أن هذا أفضل، ولذلك قال جمهور العلماء أن التمتع بالحج أفضل من القران وأفضل من الإفراد. نعم.
فلما كان بمكة أمر أمرا حتما من لا هدي معه أن يجعلها عمرة ويحل من إحرامه، ومن معه هدي أن يقيم على إحرامه، ولم يفسخ ذلك شيئا البتة، بل سأله صراقة بن مالك عن هذه العمرة التي أمرهم بالفسخ إليها هل هي لعامهم ذلك أم للأبد، فقال للأبد، فقال ثم نهى رسول الله
عن النبي لما قال لهم حلوا من عمرتكم بعد بعضهم طاف وسعى، قال لهم النبي قصروا حلوا من عمرتكم، فقال بعضهم: يا رسول الله هل هذا لهذا العام خاص يعني معك ويخصنا أم للناس وللأبد؟ قال صلى الله عليه وسلم: بل للأبد. وفي رواية: أبد الأبد. فهذا يدل على أن التمتع أفضل. النعم.
فقال ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن نزل بذي طوى وهي المعروفة بآبار الزاهر.
فبذي طوى البئر المعروفة في الزاهر، كان النبي إذا جاء من المدينة ينزل بها ويبيت بها، وفي الصباح يدخل إلى مكة، كما أنه عليه الصلاة والسلام ربما يمشي آخر النهار من مكة ويبيت بها ويمشي صباحا منها، وكان ابن عمر يفعل ذلك رضي الله عنه اتباعا بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
فبات بها ليلة الأحد لأربع خلون من ذي الحجة، وصلى بها الصبح، ثم اغتسل من يومه ونهض إلى مكة، فدخلها نهارا من أعلاها من الثنية العليا التي تشرف على الحجول.
نعم. الثنية لما أتى بات بذي طوى عليه الصلاة والسلام في الرابع من الحجة في الصباح، مشى عليه الصلاة والسلام بعدما توضأ اغتسل وتوضأ وأدخل إلى مكة، وأتى إلى مكة من أعلاها لأنه صلى الله عليه وسلم من أعلاها، وأعلى مكة هو جهة الشرق، وكان أتى من الريع اللي يسمى الآن يسمونه الناس الآن ريع الحجول، فدخل من الثنية تسمى كدع في السابق وتسمى الحجول، وهي اللي تشرف على مقابر المعلات، فدخل منها صلى الله عليه وسلم وأتى إلى مكة ودخل من باب السلام عليه الصلاة والسلام. ولذلك استحب العلماء أن الإنسان إذا دخل إلى مكة يدخل من أعلاها ابتداء بالنبي، وإذا خرج يخرج من أسفلها، لأن النبي لما طاف خرج من هنا، ولذلك كتب هنا باب الوداع بعد ما وادع النبي خرج من هنا، فخرج صلى الله عليه وسلم من أسفل مكة ونزل مع كدى، وكدى هو المعروفة الآن تسمونها الناس ريع الرسام، الذي هو في حارة الباب، أوله في حارة الباب وينزل على زاهر، فكان خرج من هنا عليه الصلاة والسلام، فهذا طريق لما دخل إلى مكة ولما خرج منها. أنا
وكان في العمرة يدخلها من أسفلها ثم سار حتى دخل المسجد وذلك ضحى، وذكر الطبري أنه دخل من باب بني عبد مناف
الذي يسمى باب بني شيبة. نعم باب بني عبد مناف, سمى باب بني عبد مناف ويسمى باب بني شيبة ويسمى باب السلام. هذه كلها أسماء لباب واحد في السابق, وإن كانت الآن تعددت المسميات لما كثرت استاسح الحرم وكثرت, سمي باب عبد مناف بني عبد مناف وسمي باب بني شيبة وسمي باب بني سلام, لكن كنا إذا اقترب من الحرم المدخل واحد مع باب السلام القديم هو اللي يسمى باب بني شيبة ويسمى باب السلام, وكان قريبا ما بينه وبين الكعبة فيما سبق إلا يمكن مقدار 20 متر, لكن الآن اتسع الحرم الحمد لله لكثرة الناس وكثرة الرافدين, فمكانه معروف الآن معلم بحجر أسود. نعم.
وذكر أحمد أنه كان إذا دخل مكانا من دار يعلى استقبل البيت ودعا. وذكر الطبري
هكذا كان إذا دخل عليه الصلاة والسلام استقبل البيت وهلل الله وكبره ودعا, ثم أول ما يبدأ به أنه يستلم الحجر ثم يبدأ بالطواف. نعم.
وذكر الطبري أنه كان إذا نظر إلى البيت قال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما وتكريما ومهابة. وروي عن أنه كان عند رؤيته يرفع يديه ويكبر ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام, حينا ربنا بالسلام, اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة, وزد من حجه أو اعتمره تكريما وتشريفا وتعظيما وبرا, وهو مرسل.
نعم هكذا ينبغي إذا أول ما يدخل الإنسان ويقابل الكعبة يكبر ويرفع يديه الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام, حينا ربنا بالسلام, اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما, وزد من حجه واعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما ممن حجه واعتمره. فكان يدعو بهذا صلى الله عليه وسلم, وينبغي لنا ان نقتدي به عليه الصلاه والسلام وناتي بهذا الدعاء كفعله. نعم.
فلما دخل المسجد عمد الى البيت ولم يركع تحيه المسجد.
نعم حينما دخل صلى الله عليه وسلم وقال بهذا الدعاء توجه إلى البيت ولم يركع تحية المسجد, لأن المسجد الحرام تحيته الطواف لمن يريد أن يطوف, لأن النبي دخله يريد أن يطوف طواف القدوم, فتحيته ما يقدم على الطواف شيء لا صلاة ولا غيرها. أما من دخل الحرم وهو لا يريد أن يطوف مثل تدخل لأجل الصلاة فأنت فإذا دخلت لا لقصد الطواف فأنت ترك ركعتين تحية المسجد كغيره من المساجد, لكن إذا دخلت وأنت تريد الطواف فلا تصلي تحية المسجد بل اقصد الطواف أول كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام, فإذا طفت سبعة الأشواط تصلي الركعتين خلف مكان إبراهيم وتكفيك عن تحية المسجد. نعم.
فإن تحيته الطواف, فلما هذا الحجر استلمه ولم يزاحم عليه ولم يتقدم عنه إلى جهة الركن اليماني.
نعم عليه الصلاة والسلام من أتى إلى الحجر مسحه بيده الكريمة صلى الله عليه وسلم وقبله ولم يزاحم عليه, بل منع عن المزاحمة على الحجر عليه الصلاة والسلام. وقال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان عمر أعطاه الله جسم أعطاه الله قوة, قال يا عمر إني أراك رجلا جلدا أي قويا فلا تزاحم على الحجر, لأن المزاحمة قد تؤذي المؤمنين, والله حرم أذية المؤمنين, والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما فنهى. فلذلك ينبغي للمسلم أن لا يزاحم على الحجر ولا يؤذي الناس بالمزاحمة, هكذا ينبغي الأدب في هذا المكان الشريف. نعم.
فلما هذا الحجر استلمه ولم يزاحم عليه ولم يتقدم عنه إلى جهة الركن اليماني ولم يرفع يديه ولم يقل نويت بطوافي هذا الأسبوع كذا وكذا.
نعم النبي عليه الصلاة والسلام من حيث دخل وكبر الله عنه قصد الحجر واستلمه وكبره بدل الطواف, ما فعل مثل ما يفعل بعض الناس يأتون بشيء لم يفعله الرسول ولم يفعله الصحابة رضي الله عنهم والتابعون, ربما يجي من يقف بين الركنين ويبدأ يكبر ويحلل, ثم مثلا اللهم إني أريد الطواف اللهم إني نويت طواف بيتك الحرام, هذا ما ورد في السنة ولا ورد عن النبي والله سبحانه وتعالى يعلم ما في ضميرك ويعلم نيتك. ما في داعي انك تقول الكلام هذا. الله يعلم انك ما دخلت الا لاجل تطوف، ولا جئت من بلدك الا لاجل ان تطوف بالبيت وتكمل حجك. فهذا من البدع التي احدثت، كون الواحد يطوف اللهم اني نويت ان اطوف سبعه اشواط لله تعالى، طواف العمره او طواف الحج او نافله او نحوها. كل هذه من الامور التي نبه العلماء على انه لا ينبغي فعلها. يمكن بعض الناس يفعلون، لكن يفعلون عن اجتهاد، ولكن اذا خالف السنه فالاجتهاد ما ينبغي، واذا خالف سنه الرسول، الرسول ما فعل هذا. فكذا في الطواف في جميع العبادات، انك تقول نويت، لا في الطواف ولا في الصلاة مثل ما يفعل بعض الناس، إذا منه قيمة الصلاة وأراد يكبر قال اللهم إني أريد أن أصلي صلاة المغرب 3 ركعات لله تعالى خلف هذا الإمام. كل هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. النبي ما كان يقول هذا، ولا الصحابة رضي الله عنهم. ينبغي يتقيد بالسنة على سهل، ما يعمل شيء بس مجرد انه ما يرى ناس اجتهدوا وفعلوا هذا يقلدهم. لا، تثبت هل هذا الرسول فعله او فعله الصحابه ولا ما فعله. ما دامت ما فعل الرسول ولا فعل الصحابه، الرسول يقول من احدث في امرنا هذا ما ليس من فورد، من عمل عملا ليس عليه امرنا فورد. فلا ينبغي هذا الفعل، ينبغي للمسلم ان يتقيد بسنته صلى الله عليه وسلم.
ولا افتتحه بالتكبير ولا ولا افتتحه بالتكبير ولا هذا الحجر بجميع بدنه، ثم انفتل عنه وجعله على شقه الايمن، بل استقبله واستلمه.
نعم، استقبله، استقبل الحجر واستلمه بيده وقبله، ثم انصرف من يمينه على يساره، والسلام صار البيت عن يساره. نعم،
ثم اخذ عن يمينه ولم يدع عند الباب ولا تحت الميزان ولا عند ظهر الكعبة وأركانها ولا وقت للطواف ذكرا معينا.
نعم، النبي لما طاف كمل الطواف جميعا، ما وقف عند الباب ولا وقف عند الملتزم ولا كذا، لكنه في الوداع وقف والتصق على الملتزم بين الكعب بين الباب وبين الحجر الأسود، ووقف يده طويلا عليه الصلاة والسلام بعد الوداع. لكن في الطواف لا، كان الطواف ولا وقف عند اي محل، ذهب الى بعد 7 اشواط الى مقام ابراهيم وصلى الركعتين، ثم ذهب شيء من زمزم، ثم رجع وكبر الحجر وخرج الى الصفا من بابه.
بل حفظ عنه بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة.
يعني كثير من الناس الان في مناسك مطبوعة فيها ادعية دعاء الشوط الاول على الثاني الثالث الى السابع، كل هذه ما انزل الله به. ما كانت النبي ما خفض عنه ادعية المطاف، ما خفض عنه الا بين الركنين، بين الركن اليماني والحجر الاسود، خفض عنه انه قال ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. اما في الطواف ياتي الانسان بما يحب من الادعية، الادعية هل له محتاج اليها، يسأل الله سبحانه وتعالى ويبتلي اليه ويسبح ويهلل ويذكر الله، وإن قرأ القرآن فلا بأس. لكن مثل ما يفعل بعض الناس بهذه المناسك اللي يسويها بعض الناس من أجل التكسب، من أجل الفلوس، ويجعلون يبيعون على الناس ويضللونهم. الشوط الأول، الشوط الثاني، الشوط، ما كان النبي خصص للشوط الأول بيعة ولا للشوط الثاني ولا شيء من هذا. ينبغي للإنسان أن يتعلق قلبه بالله ولا يأخذ كتاب ولا يقرأ من كتاب، يدعي بما يحبه. الله أعلم بنيك ولا أعلم بحاجتك. نعم،
بل حفظ عنه بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ورمل في طوافه هذه 3 الأشواط وقارب بين خطواه.
نعم، هذا الرمل حفظ عنه صلى الله عليه وسلم الاتباع، أنه لما رأى أن يطوف الصبع، والاتباع هو أن يجعل طرف رداءه الأيمن تحت كتفه الأيمن فيجعله هكذا، ثم يجعل طرفه على كتفه اليسرى هكذا، ويكون هذا بادي في الطواف كله. ثم رمل الأشواط 3، يعني كان يسرع يقارب الخطاب يسرع 3 أشواط فقط، أما 4 فكان يمشي فيها مشي صلى الله عليه وسلم. فهذه سنته في طواف القدوم خاصة، أما غيره من طواف وانت بالحرم وتقوم تطوف ما يحتاج إلى رمل ولا يحتاج إلى أنك لا لا لا، بس من طواف القدوم خاصة أول ما تأتي إلى مكة تعمل هذا العمل. نعم،
واتبع بردائه فجعله على أحد كتفيه وأبدى كتفه الأخرى ومنكبه، وكلما حال الحجر الأسود أشار إليه
واستلمه بمحجنه. لما كان يطوف عليه الصلاة والسلام الناس لما دخل يطوف عليه الناس جعل الناس يأتون إلى النبي وينظرون إليه ويتزاحمون. فركب ناقته صلى الله عليه وسلم طاف وهو على راحلته. فلما كان بالأول لما كان يطوف كان إذا قابل الحجر استلمه وقبله، لكن لما ركب صار معه العصا عليه الصلاة والسلام ويجعله على الحجر يستلم الحجر بالعصا ويقبل العصا. فإذا تمكنت أنك مثلا تمسحه بيدك وتقبله فهذا المهم، وإن ما استطعت امسحه بيدك وقبل يدك وامشي ولا تزاحم الناس، فكهذا فعله صلى الله عليه وسلم. واستلمه بمحجنه وقبل المحجن وهو عصا محنية الرأس. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه استلم الركن اليماني ولم
الركن اليماني استلمه بيده ولم يقبله صلى الله عليه وسلم، بس استلمه بيده فقط.
ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قبله ولا قبل يده عند استلامه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قبل الحجر الأسود. وثبت عن أنه استلمه بيده فوضع يده عليه ثم قبلها. وثبت عنه أنه استلمه بمحجنه. فهذه ثلاث صفات. وذكر الطبراني
هذه صفات: استلمه بيده وقبله الحجر الأسود، مرة ثانية وهو على البعير وضع المحجن على الحجر وقبل المحجن، والمرة الثانية مسحه بيده وقبل يده ومشى صلى الله عليه وسلم. فهذه ثلاثة. أما الركن اليماني مسحه بيده ولم يقبل يده ولم يقبل الركن اليماني.
وذكر الطبراني بإسناد جيد أنه إذا استلم الركن قال بسم الله والله أكبر، وكلما أتى على الحجر الأسود قال الله أكبر، ولم يستلم صلى الله عليه وسلم ولم يمس من الأركان إلا اليمانيين.
ما مس من أركان الكعبة إلا الحجر الأسود ركن يماني بس، بقية الأركان ما مسها، ولا مس جدران الكعبة ولا شيء، ولا تمسح بشيء. الحجر الأسود مسحه بيده وقبله، والركن اليماني مسحه بيده ولم يقبله. أما بقية الأركان فهو لم يستلمها صلى الله عليه وسلم.
فلما فرغ من طوافه جاء إلى
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يقول: قدمت من المدينة وأحرمت من أبيار علي، وبعد انتهاء عمرتي تنبهت بأنني كنت لابسا مخيطا وذلك جهلا مني، فهل يلزمني شيء؟
نعم، هذا السائل الذي يقول أنه أحرم من ذي الحليفة من أبيار علي، ولما وصل طاف وسعى وانتهى من عمرته، لكن تذكر أنه لابس مخيط، يعني مثلا يسن عليه السروال أو الفنيلة أو كذا وكذا، يسأل هل عليه شيء؟ يقول: ما دام إنك ناسي فلا شيء عليك، لأن النبي يقول: عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فما دام إنك ناسي لا شيء عليك، أما لو كنت متعمد فعليك الفدية، والفدية إما شات وإما تقيم ستة مساكين وإما صيام ثلاثة أيام. نعم.
فهذا سائل يقول: هل يجوز لي أن أعتبر هذه الأيام ثلاث عمر عن والدتي وبعض أقربائي؟
يقول في سؤالي كذلك: نعم، ما في بأس أنك تعتمر عن والدك بهذه الأيام، يجوز ذلك. نعم.
يقول في سؤالي: ما هو الأفضل؟ يقول في سؤالي: ما هو الأفضل، الاعتمار بثلاث عمر في يوم واحد أم كل يوم عمرة؟
نعم، ما ينبغي تجمعها في يوم واحد، حتى ولو كان في كل يوم ينبغي يكون بينها مولى أحسن. نعم.
سائل يقول: هل يجوز لي طواف الإفاضة في أيام التشريق؟
إيش؟
يقول: هل يجوز لي طواف الإفاضة في أول يوم من أيام التشريق؟
نعم، طواف الإفاضة هذا محله، أما يوم العيد، وإذا ما تمكنت في اليوم الثاني من الأول من أيام التشريق أو الثالث أو الرابع، هذا كله، وإن أخرت على أيام التشريق أيضا فلا عليك إثم إن شاء الله. نعم.
هذا سائل يقول: قدمت من صبوة إلى جدة وأقمت فيها 4 أيام، ثم أحرمت منها بنية أداء عمرتي متمتعا بقلب الحج، ولكني غير مستريح بالنية بالنسبة للتقصير، فقد نزل شعر قليل وأريد إعادة العمرة الخاصة بالتمتع بالحج، فمن أين أحرم؟ هل أرجع إلى جدة أم من التنعيم؟
ايش الشاهد للسؤال؟
يقول قدمت من صبية الى جدة وأقمت فيها 4 أيام ثم أحرمت منها بنية أداء عمرة متمتعا بها للحج، ولكني غير مستريح بالنسبة للتقصير، فقد نزل شعري قليل وأريد إعادة العمرة الخاصة بالتمتع بالحج. يقول في سؤالي فمن أين أحرم؟ هل أرجع إلى جدة؟
لا لا، عمرتك هذه إن شاء الله صحيحة هل أنت ولا في داعي، فإن أردت أن تأخذ عمرة أخرى فهي زينة خير البيت نافلة لك، أما عمرتك هذه فهي عمرة صحيحة ولا تدعي أنك تعيدها ولله الحمد. نعم.
من جدة
هو أحرم من جدة يقول.
نعم.
من جدة أحرم لأنه يقيم في جدة ويحرم منها.
نزل
شعري
قليل.
ها؟
نزل
مني
شعري قليل.
لا يقول يوم إني طفت الشعر أخذ من شعره قليل.
أعيدها ثاني ولا؟
أنا ما أحتاج إعادة ولا شيء. لكن ينبغي أن التقصير يكون من جميع الرأس. نعم.
فنقول قدمت متمتعا بعمرة إلى الحج وأديت العمرة، هل يمكن لي زيارة المدينة قبل يوم التروية؟
نعم يمكن أنك تزور، إذا أحببت أن تزور تذهب إلى المدينة وتأتي من المدينة، لا بد أن تدخل إلى مكة محرم من المدينة، ما يجوز أن تتجاوز ذي الحليفة يعني إلا بإحرام، سواء تحرم بعمرة وتتحلل أو تحرم بالحج وتبقى بإحرامك حتى تحج. نعم.
هذا صار يقول نويت الحج لأمي وأنا في اليمن، ووصلت في الطائرة أول شهر ذو القعدة ولم أحرم لا من جدة ولا من غير جدة، لأنني سألت وأخبروني أن جدة ليست ميقات، وأنا أعمل في مكة طوال العام، فماذا أعمل الآن؟
وإذا كان قصدك من المجيء الحج فإن كانك جاني لعملك، من يذكر أنك تحج لكنك جاني للعمل، فأنت تحرم من مكة، فإن كانك ما جيت إلا بالحج ولا زهقك الوهي إلا الحج فلا يجوز أن تدخل مكة إلا بإحرام، فإذا أحرمت من مكة يكون عليك دم، وإلا ترجع إلى ميقاتك تحرم من السعدية ولا شيء عليك.
هذا سائل يقول فإنني لم أحرم من أبيار علي وإنما أحرمت عند كشك المرور.
عند إيش؟ يقول كشك المرور.
ها؟ في الطريق في طريق.
أي يعني من أبيار علي.
يقول لم يحرم من أبيار علي.
إيه أعد.
يقول فإنني لم يحرم من أبيار علي فأحرمت عند كشك المرور، فهل هذا يجوز أم لا؟
يعني بعد ما تجاوز أبيار علي.
أنت صح السؤال.
ما دامت احرم من ابيار علي خلاص ما عليه شيء. نعم.
هذا سائل يقول هل يجوز ذبح الفدي للحج في بلدي؟
ايش؟
يقول هل يجوز ذبح الفدي للحج في البلد؟
يحرم بالحج من بلده؟
ذبح الشعر في بلده.
ها؟
يقول هل يجوز ذبح الشعر للحج في بلده؟
ذبح يعني الهدي يذبح في بلده؟
نعم.
لا لا ما يجوز. لا لابد ان يذبح في مكه، الذبح في مينا فهو افضل. ويجوز ان يذبحه في مكه. لا في خارج مكه ما يجوز.
هذا سائل يقول ما هو الحد الأدنى في التقصير بالنسبة للشعر والذي بوجبه يصير المعتبر متحللا؟
لابد التقصير، لابد أن يكسر من جميع الرأس ويأخذ من جميع الجهات، لكن لا يشترط أن يكون من كل شعر لأن هذا مما يشق في كلفة، لكنه يأخذ التقصير يدور على الرأس كله ويأخذ منه، واللي يفوت عليه فلات الحرص ما يعني إن شاء الله.
الرسول يقول أثناء الطواف وبالتحديد عند الحجر الأسود فقدت إزاري من شدة الزحام وتبين لي إزار وتذكر لي أنه حقي يقينا خاصا لم يعترض أحد من داخله من بينهم، وفي الشوط الثاني عند المسعى تبين لي أنه ليس من حقي فندمت على ذلك، فما توجيهاتكم؟
مشغول
ضيع إزاره،
سقط منه إزاره رداه وهو بالمطار وولد رداه وخده وهو منه وتبين له بالمسعى انه ما هو يعني يعيد المكان، وما دام ما هو بو يجي صاحبه ياخذه.
الإنسان يقول عندنا عادة في البلاد إذا شخص أهدى إليك هدية أو أعطاك نقودا سواء أراد دعاء أو هدية فتقرأ سورة الفاتحة وآية الكرسي وتقول اللهم أعطي فهل هذا جائز ام لا؟
ايش يقول؟
يقول عندنا عادة في بلادنا اذا شخص اهدي اليك هدية
اذا ايش
إذا شخص أهدى إليه هدية.
إذا شخص أهدى لك هدية.
نعم. أو أعطاك نقودا سواء أراد دعاء أو هدية.
أي.
فتقرأ سورة الفاتحة وآية الكرسي وتدعو له.
وتدعو له.
أي
نعم.
هل هذا جائز؟
الدعاء لا بأس. أما قراءة مثلا الفاتحة وقراءة في الكرسي هذا ما ورد فيه شيء. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من عمل معكم معروف فكافئوه. فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافئتوه. ولا ذكر النبي أنك تقرأ الفاتحة ولا تقرأ الكرسي ولا تقرأ شيء. يكفي الدعاء. ولا ينبغي أن تأتي بشيء ما كان النبي يفعله ولا الصحابة. ولكن لو قرأتها في النادر ما في بأس، لكن كونك تتخذها دوام على هذه الصورة هذا ما ينبغي. ملازمة كشي هذا ما لا ينبغي. أما فعلتها في النادر إن شاء الله ما في بأس، هذه تلاوة القرآن ما فيها بأس، لكن كونك تعتقد إن الدعاء يلزم بهذا الشيء هذا خطأ. أنا سأل يقول: هل يجوز للمسلم أخذ لقطة الحرم؟ لا ما يجوز. لقطة الحرم ما يجوز إنك تأخذها، ما يجوز. لو وجدتها مهما كان، وجدت فلوس أو شنطة أو أي شيء، ما يجوز تعرضه. فإن أخذت فتبقى عندك كل الدهر ولا تملكها أبدا، تبقى عندك وتسأل عن صاحبه. هذا سائل يقول: لقد عملت العمرة لوالدتي ولكني أحرمت من السكن، هل يجوز؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بالنسبة للوقفة مكة: لا يعبد شجرها